بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، نواصل في هذه الحلقة ما بدأناه في حلقات مضت، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونقف مع قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، إلى ما بعد ذلك من هذه الآيات العظيمة. فأولا في قوله وقال نسوة في المدينة يدل على أن الخبر قد انتشر، مع أن الأمر كان سرا وحاول العزيز، ولكن كانت محاولة ضعيفة عندما قال ليوسف والامرأة، أي امرأة العزيز: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. انتشر الخبر، وكل سر جاوز الاثنين شاع. وحتى إشارة وقال نسوة في المدينة أي أنهن نساء قد تفرقن في المدينة، ولسنا فقط في قصر العزيز. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وهذا جانب مهم جدا في التعامل مع الأخبار الخاصة، ومن أخطر القضايا الاجتماعية الأسرار الخاصة. فكيف إذا كانت مثل هذا الخبر الذي يلحق العارة والشنار لصاحبه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ثم انظروا أيها الأخوة، لا يصح إلا الصحيح. كيف؟ هؤلاء النسوة لم يقولنا إن حدثت المراودة من يوسف، ولا مراودة بين يوسف وامرأة العزيز. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني هي التي تراود. وهذه شهادة ليوسف أن المراودة كانت من امرأة العزيز وليست من يوسف. وهذا يؤكد دائما القاعدة: لا يصح إلا الصحيح. بمعنى المرأة بهتت يوسف عليه الصلاة، ومع ذلك لا يصح إلا الثابت. ولذلك أقول لأصحاب المواقف: يا أخي الكريم، إذا كان موقفك سليما وصحيحا فاطمئن، حتى لو بهت أو كذب عليك سرعان ما يزول الكذب ويزول البهتان وتزول الإشاعة، ولا يصح إلا الصحيح. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال. وهنا وقفة عجيبة: الذي يسمع هذه الآية يتصور أن هؤلاء النسوة صالحات أو طيبات، لأنهن حكمن على امرأة العزيز بأنها في ضلال مبين. لماذا تراود فتاها؟ ولماذا تراود يوسف؟ والواقع ليس ذلك، بل هذا أولا مكر، وكما بين الله جل وعلا فيما بعد: فلما سمعت بمكرهن. ثم أيضا بقية القصة تؤكد على أنهن واصلن المراودة مع امرأة العزيز، وطلبن من يوسف عليه السلام أن يستجيب لامرأة العزيز. ألم يقولن قبل ذلك إنها في ضلال مبين؟ هنا القصة أحيانا يتكلم البعض عن بعض إخوانه ويريد أن يفشي سرا له، أو أن ينقل خبرا فيظهره بموقف المنكر، فيقول: أرأيت كيف فعل فلان، هداه الله، وعبارات وهو غير صادق في هذا الأمر. بل في الحقيقة أراد أن يفشي السر وأن ينقل الخبر لمن لم يسمعه، فإلا فلم يكن صادقا ولا ناصحا. وهكذا فعلت النسوة عندما قلنا إنا لنراها في ضلال مبين. سبحان الله، ناصحات! بل هذا نوع من المكر الذي يقع فيه بعض الناس، فإذا أراد وبلغه خبر خاص عن بعض إخوانه قال له: أرأيت فلان وقع في هذا الأمر، الله المستعان، يا إخوتي فلان صاحبنا وصديقنا وقع في أمر عظيم يجب أن نقف معه وهو يكذب، لا يريد أن نقف معه ولم يهتم بشأنه، ولكن أراد أن يفشي سره وأن ينقل خبره للآخرين بهذه الطريقة التي هي نوع من المكر. فلما سمعت بمكرهن هنا جاء مرة أخرى كيد النساء، وهنا مرة أخرى جاء إن كيدكن عظيم. فلما سمعت بمكرهن جعلت هذه الخطة العجيبة الغريبة من أجل أن توقع هؤلاء النسوة وتبرئ نفسها، أي لتعذر فيما فعلت. ففعلت ما فعلت، دعتهن وعدت لهن هذا الإعداد الطعام سكأً، وأعطت كل واحد منهم 60، ثم قالت ليوسف اخرج عليهم. ثم خرج عليهم، لما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن قلنا حاشا ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك. هذا نوع أيضا من مكر النساء ومن مكر امرأة العزيز، وهي امرأة قادرة تملك السلطة والقوة ففعلت هذا الفعل. ثم انظروا إلى موقف آخر، تماتت هؤلاء النسوة بامرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هذه شماتة وليست نصيحة، وهذا إفشاء أو مزيد إفشاء للخبر. فارتدت الشماتة عليهن، ولذلك حدث منهن ما حدث. فلما وضعت لهن ما وضعت وحدث ما حدث قلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي راوي، فذلكن الذي لمتن فيه، يعني بينت أن هذا هو الذي أنتن أنكرتني ولمتني عليه. فإذا هن شريكات ويطلبن من يوسف عليه السلام أن يستجيب للمرأة، فهذا دليل أن الشماتة ترتد على صاحبها. ولذلك يا أخي الكريم، إذا علمت أن أخاك قد ابتلي فلا تشمت، وقل أن يشمت إنسان بإنسان إلا يقع في مثل ما وقع فيه. وقد ورد أثر هو في الحديث، حقيقة ليس حديثا، قال أنه حديث وهو ليس بحديث، لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. هذه كلمة وهي صحيحة، كم من الناس من شمت بأخوانه فابتلاه الله جل وعلا وعاقبه الله جل وعلا. هذه مسألة يجب أن نكون على حذر، فإذا رأيت المبتلى فاحمد الله جل وعلا واسأل السلامة والعافية حتى لا تقع في مثل ما وقع فيه. أيضا نجد في موضوع الابتلاء أيها الأحبة، هناك من يشمت في من ابتلي في دينه ويتعاطفون مع من ابتلي في دنيا، مع أن أيها الأحبة يجب الناس أن يقفوا مع من ابتلي في دينه أو دنيا، ومن ابتلي في دينه فهو أعظم من ابتلي في دنيا، لأن الدنيا أمرها سهل تذهب وتأتي، ولكن الدين أمره عظيم. فلنقف مع إخواننا ولا نشمت بأحد، سواء كان في أمر الدنيا أو أمر دنيا. وقفة أخرى في هذا الجانب أيها الأحبة، المكر لا يأتي إلا بالمكر، فلما مكرنا بها مكرت بهن، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أيضا مسألة مهمة، إذا فشت المعصية سهل ارتكابها، وهذا باب يغفل عنه الكثير. إذا فشت المعصية في بلد أو مجتمع أو أسرة سهل ارتكابها. إذا استطعنا أيها الأحبة أن نفهم هذه الحقيقة استطعنا أن نتعامل مع كثير من القضايا. كيف؟ الأصل هو ستر على المسلم، إلا من أفشى المعصية بشكل لا يصلح الستر عليه فيعاقب. ولذلك ذكر الله جل وعلا في سورة النور أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إذا تساهل الناس وأفشوا المعصية ارتكبها كثير من الآخرين الذين لم يكونوا ليرتكبوها ولو لم تكشف، كانوا يتهيبون الوقوع بها. فإدراك هذه القاعدة وهذا المفهوم يحصل المعرفة، بينما إفشاؤها يسهل ارتكابها على كثير من الناس، فلنحذر من هذا الجانب. مثلا أعطني مثل واحد، أسرة من الأسر، إذا علمت أن أحد أبنائك وقع في معصية، من الأصل أن تستر عليه وأن تعالج الموضوع بحكمة، لأنه إذا أفشي بين أفراد الأسرة أنه يرتكب هذه المعصية كشرب الدخان مثلا، يسهل ارتكاب المعصية منه ومن غيره ويزداد. ولذلك نلحظ أنه لو حكم وشهد رجلان بأن رجل فقد قتل رجلا، لو شهد رجلان بأن رجلا قد قتل رجل فإنها تقبل شهادة ويقتص منه. بينما في موضوع الفاحشة الزنا لا بد من 4 شهود. لماذا؟ لأن موضوع الزنا ناحية الفاحشة أعظم وأخطر على المجتمع، من أجل أن لا يفشل، ومن ارتكب الزنا وشهد 4 فهذا قد أفشى وفضح نفسه. أما لو شهد 3 لأنهم رأوه يفعل الفاحشة لا تقبل شهادة، بل إن طلب يقام عليهم حد القذف. كل هذا من أجل أن لا تفشوا الفاحشة في الذين آمنوا، ومحاصرة الفحشاء والمنكر من عوامل استقرار المجتمع. هذا جانب يغفل عنه البعض ويتساهلون فيه ويخطئون في التعامل مع أبنائهم ومن حولهم في تعامل مع هذه القضية. أيضا أيها الأحبة، في قوله تعالى تقول امرأة العزيز وبينت للنساء أنها راودت قالت فاستعصم. ما معنى استعصم؟ أي طلب العصمة من الله جل وعلا، وهي وقفة تربوية أشرنا إليها في حلقة ماضية من باب احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعصام بالله في الشدائد، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ما أحوجنا إلى هذا المعنى؟ إذا أصيب أحدنا بشدة إلجأ إلى الكريم، إياك نعبد وإياك نستعين، إلجأ إلى الله جل وعلا كما لجأ إليه الأنبياء ولجأ إليه الصالحون. فاستعصم ثم قالت بعد ذلك ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هنا هذه هي قضية ومسألة مهمة في هذا الموضوع، أعود لما ذكرته في الدرس الماضي عندما قالت هنا الآن كأنها هي التي تصدر القرار فيسجنن وليكون من الصاغرين. لم تذهب هذه المرأة وتقول لزوجها إنه فعل كذا وكذا، أصدرت القرار ليسجنن وتخبر النساء وهي واثقة من قرارها، ولذلك جاءت بصيغة التأكيد. وهنا لطيفة ذكرها بعض المفسرين، وهي أن امرأة العزيز قالت في موضوع السجن ليسجنن، لكن الثانية قالت ولا يكونا من الصاغر، ما قالت ولا يكونن. لماذا؟ ما الفرق؟ قال العلماء إن السجن القرار بيدها أو بيد زوجها، تستطيع أن تأخذه كما حدث وتضعه في السجن. أما الصغار فهو قضية معنوية لا تستطيع هي أن تجعله صاغرا أو غيره، ولذلك جاءت على استحياء ولا يكونا مخففة. وتحقق فعلا السجن لأنها تملك القرار وزوجها يملك القرار، لكن هل تحقق الصغار؟ هلا وحاشا، هلا وحاشا. فيوسف عليه السلام منذ قرون وسيرته في السجن كانت سبب علو له وفخار ومجد، وهذا يبين أن السجن إذا لم يكن لأمر يخل بالشرف، إذا لم يكن بسبب ارتكاب معصية ومحرم، لا يكون صاحبه لا يكون صاحبه من الصاغر. فقد يسجن داعية ويسجن المصلحون ويسجن من يخدم أمته. نعم صاحب القرار يملك أن يسجنه، لكنه لا يملك أن يكون من الصاغرين. فكم من سجن كان سببا لعلو صاحبه. إذا تذكرنا الإمام أحمد رحمه الله، تذكرنا السجن وثباته في السجن، فكان شرفا له وعزة وقوة. إذا تذكرنا شيخ الإسلام ابن تيمية وسجن عدة مرات، كان السجن سببا لعزته ومكانته، ولذلك قال ما ينقم مني أعدائي. هذا المعنى يغيب أيها الأخوة عن بعض النفوس، فتتنازل وتتساهل. نعم السجن إذا كان بسبب ارتكاب معصية أو محرم يكون صغارا ويؤثر في صاحبه، أما إذا كان بسبب التزامه بدين الله واستمساكه بحبله فإنه شرف وعز وفخر الشخص في حياته وبعد مماته. وها نحن نرى مصداق ذلك في حياتنا، ونراه مع من يسجن من العلماء ومن الدعاة ومن المصلحين، شرف لهم وعز في الدنيا في سجنهم وبعد خروجهم من السجن، وفي حياتهم وبعد وفاتهم، ومع ذلك بإذن الله هو أجر ورفعة في الآخرة. إذن هذه هي قصة هؤلاء، وهذا ما يحدثه الفراغ ويحدثه عدم التربية. عندما اجتمعت هؤلاء النسوة مع امرأة العزيز وفعلنا ما فعل، ولو شغلت النسوة بطاعة الله وربيت على منهج لابتعدت عن مثل هذه الأعمال. ولذلك كان يقول يوسف عليه السلام في آخر المطاف بعد هذه المحاصرات وبعد هذا البلاء وبعد هذا الضغط، لما قال سيسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أمام محنة، فما فر السابق من امرأة العزيز واستبق الباب، ها هو الآن يفر إلى ربه، تفر إلى الله، فالتجأ إلى الله جل وعلا وتضرع بين يديه. رب تسمع في هذه الكلمة أثر الأسى والاستعطاف وطلب الرحمة. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي أميل إليهن. حديثنا عن هذه الآية وما بعدها وما فيها من وقفات، وهل يوسف عليه السلام طلب السجن، وهل سبب سجنه أنه طلبه، هذا هو موضوع الحلقة القادمة والدرس القادم بإذن الله. فإلى ذاك اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.